السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا هو الفرائض التي هي قسمة التركات، وهو فن داخل في الفقه، يذكره الفقهاء في كتبهم، فمن مطوع مطيل ومن مختصر، وذلك دليل على أنه من جملة الأحكام الفقهية. هذا الفن لأهميته اهتم به المشائخ وأفردوه، فكان مشائخنا رحمهم الله يهتمون به ويدرسونه في حلقات. أدركنا على ذلك في هذه البلاد أكابر المشائخ، وذكر لنا عن كثير منهم، فكان الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ متوغلا في هذا الفن، وكان يدرسه دائما ويلقي على الطلاب الكثير من الدروس في هذا، ويلقي عليهم الأسئلة، واستمر على ذلك حتى توفي رحمه الله. يدرس في الأسبوع 3 أيام في الفرائض و3 أيام في النحو. وكذلك الشيخ ابن باز، ربما أدركتموه رحمه الله منذ أن تولي القضاء في 57، وهو لم يترك تعليم الفرائض، وألف رسالته المشهورة التي سماها الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، والتي طبعت 10 طبعات، والتي لخص فيها علم الفرائض، وذكر أنه تلقى ذلك من تقريرات شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. ولما انتقل إلى الرياض في 70 استمر في التدريس بعد المغرب في المسجد الجامع، لما تولى إمامته في 75، ولم يترك التدريس للفرائض، غالبا كل أسبوع درسين أو 3 دروس، وربما 5 دروس كل أسبوع، مما يدل على اهتمامه بذلك. وكان يعتني بالطلاب، وكل طالب إذا عرف اسمه أعطاه مسألة تناسبه إن كان من المتعلمين، أعطاه المسألة التي تناسبه، وإن كان فيها شيء من الثقل، وإن كان من المبتدئين أعطاه مسألة تناسبه. ولقد أكثر العلماء من الكتابة في هذه المسائل التي هي الفرائض، واشتهرت هذه المنظومة التي هي الرحبية، اشتهرت بأنها من النظم السهل، ومع أن مؤلفها شافعي فإنها تصلح لكل مذهب غالبا، وذلك لأن الفرائض قليل الخلاف فيها بين المذاهب 4، فهي متوافقة إلا مسائل قليلة. وقد اشتهرت هذه المنظومة
وكثر
الذين يحرصون على حفظها، وكثر الذين يشرحونها. فشرحها من المتقدمين سبط المارديني شرحا متوسطا، وعلق على شرحه عالم يقال له البقري، حاشية للبقري على شرح سبط المارديني على الرهبية، وكلاهما متوفر وفيهما علم كافي. وأجعل عليها أيضا الشيخ بن قاسم رحمه الله حاشية أيضا مطبوعة اسمها حاشية الرهبية، وكتب في الموضوع أيضا علماء متقدمون ومتأخرون كتبوا في الفرائض. وهناك أيضا منظومة مختصرة لعلنا نقرأها إن شاء الله في الدورة العلمية التي سوف نقيمها في الإجازة في أول شهر من الإجازة، منظومة البرهانية، وهي مختصرة قريبة من الرحبية، وعليها أيضا شرح. نقيمها في الدورة التي تقام في مسجد الراجحي في شبرا إن شاء الله نقرأها. كذلك أيضا من المتقدمين الذين شرحوا هذه المنظومة الشنشوري، وشرحه مطبوع ومشتهر، وهو من أوفى الشروح الذين شرحوا هذه المنظومة. وأما الذين كتبوا هذه في كتب، فمنهم الشيخ ابن فوزان وفقه الله، له التحقيقات المرضية في علم الفرائض من أوسع الكتب، وضح فيه الفرائض، وضح ما يحتاج إليه الفرضي. ومنهم الشيخ ابن سلمان رحمه الله، تعرض للفرائض في كتابه الأسئلة والأجوبة الفقهية في المجلد السابع، وأطال، ثم إنه أفرد هذا الجزء في رسالة مطبوعة وحدها اسمها الفوائد الملية في المسائل الفرضية، وهو من أوسع من كتب في هذه الفرائض. أما رسالة الشيخ بن باز رحمه الله فهي مختصرة، ولكنها تصلح للمبتدئين، حيث أنه يقتصر على التعريفات ولا يذكر جداول ولا أمثلة. وممن كتب أيضا الشيخ عبد العزيز بن مسند، له كتاب اسمه العلم المفقود في المواريث الإسلامية، مطبوع أيضا ولا يخلو من فائدة. وللشيخ ابن تيمين رحمه الله رسالتان، رسالة اسمها تسهيل الفرائض مطبوعة أيضا، ورسالة تلخيص فقه الفرائض، وكلاهما فيه فائدة وإن كانت مختصرة. وهناك أيضا كتاب للشيخ حافظ الحكمي مطبوع اسمه النور الفائض في علم الفرائض، وهو مفيد وفيه علوم جمة. وهناك كتاب اسمه أحكام التركات والمواريث لعالم المصريين يقال له محمد أبو زهرة، وهنا هذه الرسالة اسمها عدة الباحث في أحكام التوارث للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله، وهي من أسهل الكتب حيث يعمل فيها جداول. وهناك رسالة اسمها الرائد في علم الفرائض لمدرس كان تولى تدريس الفرائض في معهد إمام الدعوة وألف هذه الرسالة. وأوسع ما كتب فيها كتاب لعالم حنبلي وسعه وشرح فيه منظومة في الفرائض اسمه العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض، ولكن الألفية لم تقتصر على الفرائض بل تعرض أيضا للوصايا، وقد توسع فيه شارحة صاحب العذب الفائض. فهذه كتب كلها تدور حول هذا العلم الذي له هذه الفائدة وله هذه الأهمية، مما يدل على أن علماء المسلمين أولوا هذا العلم عناية كبيرة، وما ذاك إلا أنه يترتب عليه إيصال الحقوق إلى أهلها، ويترتب على الخطأ فيه شيء من المظالم من الظلم الذي هو أخذ الحق من مستحقه. علم الفرائض قد ورد في القرآن، يعني وردت فيه آيات من القرآن، آيتان من أول سورة البقرة قوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم، وقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وآية في آخر سورة البقرة قوله يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة. في الآية الأولى ذكر الله فيها ميراث الأولاد وميراث الأبوين، ليس فيها إلا ميراث الأولاد ذكورا وإناثا وميراث الأبوين. وأما الآية الثانية ففيها ميراث الزوجين وميراث الإخوة من الأم. والآية الأخيرة ذكر الله فيها ميراث الإخوة والأخوات شقائق أو لأب. وهناك آية في آخر سورة الأنفال ويقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذه الآية أخذ منها ميراث ذوي الأرحام. فلما عرفت الفرائض في هذه الآيات جاء الحديث ببيانها، فقال صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هكذا جاء. يعني أي عرفتم أصحاب الفرائض التي هي هذه المواريث، وإذا عرفتم هذه الفرائض وأصحابها فأعطوا كل ذي فرض فرضه، وإذا بقي شيء بعد هذه الفروض فإنه يأخذه أولى رجل ذكر ويكون إرثه بالتعصيب. فكان هذا الحديث مكملا للآيات، الآيات فيها أصحاب الفروض والحديث فيه إعطاء أهل الفروض فروضهم وإعطاء ما بقي لأصحاب التعصيب الذين هم قرابة الرجل من أبيه أو من أبويه أو من أصوله أو من فروعه. فهكذا اشتملت هذه الآيات وهذا الحديث على بيان الفرائض. العلماء قبل أن يبدأوا في أي علم يذكرون مقدمات بين يدي العلم. أي علم نظم هذه المقدمات بعض العلماء فقال إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف. يعني أن كل علم وكل فن يقدمون بين يديه هذه الأمور العشرة التي تسمى مبادئ العلوم. هكذا نظموها وجمعوها. فهذا النوع هذا الفن الذي هو علم الفرائض تأتي فيه هذه العشرة. فإذا قيل ما حد الفرائض؟ حد الفرائض العلم بقسمة المواريث. الحد هو التعريف، كل علم يحتاج إلى تعريف فيسمى حدا ويسمى تعريفا. كما يقال مثلا في علم الفقه أنه علم تعرف به أحكام المسائل الواقعية الفرعية أو نحو ذلك. فكذلك العلم بقسمة التركات، أي إعطاء كل ذي حق حقه، فهذا تعريف علم الفرائض. ثانيا ما الموضوع؟ موضوع هذا النوع الذي هو الفرائض موضوعه يعني الذي يكون تابعا له أو يكون بحثه فيه. يقولون موضوعه التركات، ما يخلفه المتوفى، فإنه يكون في أو يبحث في هذا النوع أي في التركات. فهو لا يتكلم على صفة الجنازة ولا أمور تشييعها ونحو ذلك، لأن هذا موضوع آخر. إنما يتكلم بعد الموت بكيفية قسمة التركات وإيصال أصحاب الفروض إلى فروضهم، إعطاؤهم فروضهم وما أشبه ذلك. فهكذا ذكروا أنه يتعلق بالتركات. أما الثمرة، ثمرة هذا العلم يقولون ثمرته وفائدته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، وذلك لأنهم إذا مات الميت فكل منهم يرجو أو يطلب نسبته ويطلب حقه من هذه التركة. فإذا طلب ذلك وأعطاه ذلك القاسم فقد أوصل إلى كل ذي حق حقه، أوصل الحقوق إلى مستحقيها. هذه ثمرته يعني فائدته التي يصل إليها الذي يقسم التركة، هذه الفائدة فائدة كبيرة، وهي أن كل منهم يطلب حقه. فإذا قسمت بينهم وقلت لك يا هذا ربع، ولك يا هذا ثلث، ولك يا هذا كذا وكذا، فقد أوصلت إليهم حقوقهم، فهذه ثمرته ونتيجته. أما نسبته إلى غيره، نسبته فإنه من العلوم الدينية الشرعية، هو علم شرعي. وها هنا نقول إن كثيرا من الناس يفرقون في العلوم، فيقول هذا علم دين وهذا علم حساب وهذا علم مثلا تقويم وأشباه ذلك. والصحيح أن كل ما تمس إليه الحاجة فإنه من العلوم الشرعية، من العلوم الدينية، حتى علم الحساب، الفرائض فيها حساب، وقد تكلموا فيها على الحساب الذي به معرفة أصول المسائل ومعرفة مصحها. فعلى هذا يكون الحساب من العلوم الشرعية، فلا يقال إن هذا علم ديني وهذا علم دنيوي وهذا علم ثقافي وهذا علم اجتماعي، بل نقول إنها كلها من العلوم الدينية الشرعية إذا كان يستفاد منها ولو فائدة دنيوية، لأن الشرع جاء بكل ما تمس إليه الحاجة. فأنت مثلا تقرأ في الفقه البيوع وتقول البيوع علم ديني وعلم شرعي، مع أنه يبحث في المعاملات وفي المكاسب وفي الحرف وفي المبايعات وفي كسب المال وفي تنميته، ويبحث في الربا وفي الصرف وفي الرهن وفي السلم وفي الكفالة وفي الحوالة وفي الضمان وفي الوكالة وفي الشركات وما أشبه ذلك. أليس هذه أمور مالية؟ ومع ذلك تبحث في الفقه. إذن نقول إنها دينية، إنها شرعية، يعتمدها الشرع، ويكون الشرع من مبرراتها، ويعلم أنها علوم دينية. أما فضل هذا العلم فقد ورد فيه أدلة. جاء حديث تعلم الفرائض وعلمها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإنها أول ما يفقد من العلم. وقد يخاف أن يكون هذا الزمان فقد فيه العلم الذي هو العلم بالفرائض، فإن هذا العلم لا يدرس غالبا في المدارس الابتدائية ولا المتوسطات ولا الثانويات ولا أكثر الجامعات، وإنما يدرس في دروس خصوصية، فيخاف أن ينقرض الذين يعلمونه. يحدث أن كثيرا من الأئمة ومن المدرسين يسألون عن مسائل في الفرائض ولا يجدون الجواب، أو يجيبون بجواب فيه شيء من الخطأ. فلأجل ذلك جاء في فضله والحث عليه والترغيب في تعلمه وتعليمه أحاديث وآثار ذكرت في كتب الفضائل. أما واضعه فالله تعالى هو الذي وضعه، الله هو الذي ذكره وذكر فروضه في الآيات التي ذكرنا، الآيتين في أول سورة النساء والآية في آخرها والآية في آخر سورة الأنفال. وفي هذه الآيات ذكر الفرائض، كل من له فرض فإنه ذكر في هذه الآيات. أما اسمه فاشتهر بأنه اسمه الفرائض، علم الفرائض. لماذا سمي؟ أخذا من قول الله تعالى في سورة النساء بعدما ذكر فريضة الأبوين من بعد وصية يوصي بها أو دين: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فكلمة فريضة يعني مفروضة، وسوف يأتينا إن شاء الله في باب الفروض تعريف الفريضة وتعريف الفرض. فهذا اسمه. وأما مسائله وأما استمداده من أين أخذ، فإنه أخذ من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومما اتفقت عليه الأمة. هناك مسائل مجمع عليها ولكن أدلتها واضحة، الأدلة التي دلت عليها من الكتاب والسنة واضحة جلية، فلأجل ذلك تكون أدلته من الآيات والأحاديث. وأما حكمه فإنه فرض كفاية، فروض الكفاية هي التي إذا تعلمها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت مع القدرة عليها أثم الناس كلهم الذين عندهم قدرة على تعلمها. فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأما مسائله فهي ما يذكر في كل باب من أبوابه، كل باب غالبا يذكر فيه مسائل، فيقال في باب الفروض مسائله كذا وكذا، وأن الإرث يكون بالفرض ويكون بالتعصيب وما أشبه ذلك. يبحثون بعد ذلك عن الحقوق المتعلقة بالتركة، وذكروا أنها خمسة. الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، وهي مرتبة على الأهم فالأهم. فأول ما يبدأ به مؤونة التجهيز، تقدم مؤونة تجهيز الميت على الديون وعلى الفرائض وعلى الورثة كلهم، وذلك لأن له حق في ماله، فتجهيزه يكون من رأس المال، يعني أجرة التغسيل إذا لم يوجد من يغسله إلا بأجرة ولم يوجد متبرع فإنها تكون من ماله، يقدم على الدين وغيره. كذلك ثمن الكفن وثمن الحنوط وأجرة من يحفر له إذا لم يوجد من يحصل له إلا بأجرة تدفع هذه المؤونة من رأس المال من تركته ولو لم يكن إلا قليل. فإذا لم يكن له تركة فإنها على من يجب عليه الإنفاق. من تجب عليه نفقة هذا الميت هو الذي يتولى تجهيزه. هذا هو الحق الأول، فكفنه وأجرة الحافر وكذلك أجرة التغسيل والحنوط مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة. هذا هو قول الإمام أحمد. بعض العلماء أو كثير منهم يتساهلون في ذلك ويقدمون عليها بعض الحقوق المالية يعني كالديون ونحوها. الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، الدين الذي برهن وأرس الجناية التي تتعلق برقبة العبد الجاني وما أشبهها، هذه أيضا تقدم على قسم التركات. وذلك لأن الديون تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بعين التركة وقسم يتعلق بذمة الميت. فالذي يتعلق بعين التركة يقدم. مثال ذلك إذا كان للميت دار وهذه الدار مرهونة، مرهونة إما للبنك العقاري وإما لإنسان يطالب ذلك الميت بمال بمئة ألف أو مئتين، فهذه الدار تكون من حق أهل الرهن. فإذا قال أهل الديون الأخرى نريد أن تعطونا منها، فإننا نقول صاحب الرهن أولى يقدم على غيره، وذلك لأنه قد رهنها وقبض حجة استحكامها فهي من حقه. ثم إذا بقي منها شيء قسم على بقية الغرماء. ومن الحقوق المتعلقة بعين التركة أرس الجناية، ويمثلون له بالعبد، العبد المملوك إذا كان قد جنى على إنسان شجة مثلا أو قطع إصبعا أو جرحه أو كسر منه ضلعا، فهذا الجاني مستحق للمجني عليه. فإذا مات الميت فإن المجني عليه يقول هذا العبد أنا أحق به حتى أخذ أرس جنايتي فإنه جنى علي. فإذا جاء الغرماء الآخرون وقالوا إننا لنا أموال ولنا ديون في ذمة سيده المتوفى، فإننا نقول لا شيء لكم من ثمنه حتى يقضى صاحب الأرش، نعطيه أرش جنايته من قيمة العبد وبقية قيمة العبد نقسمه عليكم. الثالث الديون المرسلة التي تتعلق بالذمة والتي ليس بها رهن، هذه أيضا تقدم على التركة على الإرث. الديون منها ما يكون لله تعالى ومنها ما يكون للمخلوقين. الديون التي لله مثل الزكوات، إذا كان هذا المال فيه زكاة ما أخرجها سنة أو سنتين فالزكاة كالدين في التركة، تخرج من المال من رأس المال قبل قسمة التركة. وكذلك لو كان قد تمكن من الحج ولم يحج فإن أجرة الحج تكون من التركة مقدمة على قسمة المواريث. دليل ذلك المرأة التي قالت يا رسول الله، أو الرجل الذي من خثعم ذكر أن أباه لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ فدين الله أحق بالقضاء، فيخرج من تاركته من رأس المال أجرة حج وعمرة إذا كان قد وجب عليه ومع ذلك لم يحج. هكذا. الرابع الوصايا. ذكر الله تعالى الوصايا في القرآن في آيات المواريث، من بعد وصية يوصي بها أدين، من بعد وصية يوصين بها أدين، من بعد وصية توصون بها أدين، من بعد وصية يوصى بها أدين. ولكن اتفق العلماء على أن الدين يقدم قبل الوصية، ولو كانت الوصية ذكرت في الآية قبل الدين. ولعل السبب في تقديمها أنها قد تكون ثقيلة على الورثة، وذلك لأن الورثة يقولون هذا تبرع لإنسان أجنبي، فماذا يكون استحقاقه؟ ألسنا أحق ونحن الورثة؟ فتكون الوصية ثقيلة فقدمت على الدين، يعني في الذكر حتى يهتموا بها ولا تثقلوا عليهم. وأما إذا ضاقت التركة فإن الدين يقدم، ولأن الدين حق آدمي، ولأن الميت قد استوفى حقه، قد استوفاه في حياته، تدين من هذا 100 ومن هذا 1000 ودخل في تركته أو أكلها، فهم يطالبون بأموالهم التي لا شبهة فيها، يقولون في ذمته لنا ديون، فهذه الديون تقدم على الوصايا، ثم بعد ذلك الوصايا. الوصية لا تكون للورثة، في الحديث لا وصية لوارث، ولا تكون بأكثر من الثلث، وإنما تكون بالثلث لأجنبي. فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة صح ذلك. الوصية إما أن تكون لإنسان، كأن يقول إذا مت فأعط أخي أو أعط عمي من تركتي ثلثها أو ربعها أو عشرها صلة له، وإما أن تكون في وجه خير، كأن يقول أخرج ربع تركتي أو ثلثها واجعله في المساجد، أو اجعله في القناطر، أو اجعله في الجسور، أو في المدارس الخيرية، أو ما أشبه ذلك. فتنفذ هذه الوصية قبل قسمة التركة. فإذا لم يبق إلا القسمة بعد ذلك الأمر الرابع الإرث، الذي هو المقصود بالذات من هذه المؤلفات. هذه مقدمة بين يدي الدخول في الفرائض، ولا شك أن هذه المسائل ونحوها عامة يحسن أن يهتم بها المتعلمون وأن يتعلموها. الرسالة التي سنقرأها هي الرهبية، المنظومة المشهورة، نقرأها إن شاء الله، نبدأ من الغد من الساعة 5 إلى 6 كما هو مقرر، ويحسن الحفظ لهذه الأبيات، وهي سهلة لأنها أبيات سلسة سهلة، ولو كان فيها شيء من الحشو ومن الزيادات التي جعلها مكملات، ولأجل ذلك كانوا يحفظونها، كانوا يلزموننا بحفظ المتن. وفي المتن مقدمة جعلها كمدخل بين يدي هذا العلم، وذكر فيها شيئا من أهمية هذا العلم. علينا أيضا أن نحفظ المقدمة ونحفظ ما بعدها، وبعد أن نقرأ غدا إن شاء الله المقدمة نذكر أيضا بعض المداخل التي يدخل منها إلى هذا الباب. نكتفي بهذا، إذا كان هناك أسئلة.
أحسن الله إليكم، أرجو من سماحتكم شرح الحقوق المتعلقة بعين التركة ومنها العبد الرقيق.
ذكرنا أنها 5: مؤونة التجهيز، ذكرنا أنها ما يحتاج إليه الميت قبل أن يدفن، ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة كالرهن وأرس الجناية ونحو ذلك، ثالثا الديون المرسلة في الذمة، رابعا الوصايا، خامسا الإرث الذي هو المقصود بالذات.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يسلكها حتى يفتح الله عليه ويستفيد في علم الفرائض، وهل يقتصر على دراسة هذا المتن وجزاكم الله خيرا؟
نشير عليه أن يحفظ هذا المتن، وهناك أيضا متون في الفقه في متن الزاد وغيره، أن يحفظ ما يتيسر من تلك المتون، لعله بذلك يحصل على فهم هذا العلم والاستفادة منه.
يقول ما حكم أخذ جميع الإرث بخديعة أو ما شابه ذلك؟
الإرث قد قسم وجعل إلى الورثة، والميت إذا حضره الموت تعلقت حقوق التركة الورثة بماله، وليس له أن يخرجه من ملكه إضرارا بالورثة. بعض الناس إذا كان في آخر حياته أخذ يقسم أمواله فيعطي فلانا وفلانا ويتصدق، إذا كان أولاده غير ضررة يريد إضرارهم وحرمانهم، إن كان كذلك فعليه أن ينصحهم، وأما كونه يضرهم فإن ذلك لا يجوز.
يقول فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله، لي أخ متوفى ولم يحج، وسألني والدي أن أحج عنه، فهل يجب الحج عن الميت الذي لم يحج؟
إذا كان له مال فإنه يحج عنه من ماله، وإذا لم يكن له مال فإن أخاه أو أباه يؤدون عنه فريضة الحج إذا كان قد تمكن ومات قبل الحج.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي لفضيلة الشيخ هو: أليس حق الله مبني على المسامحة وحق الآدمي مبني على المشاحة، فكيف يكون هنا تأدية لحق الله؟
ذلك لأن حق الله تعالى في هذه الآية في هذا يتعلق أيضا بحقوق الآدميين، ولأنه حق يتعلق بالتركة، فإن الزكاة حق المال، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وأما الحقوق التي مبنية على المسامحة فهي العقوبات ونحوها، كحد الشرب وحد الزنا ونحو ذلك، بخلاف حد السرقة وحد القذف، هي حقوق للآدميين.
يقول: هل يجوز للمرأة المطلقة قبل انتهاء عدتها أن تأخذ ميراث زوجها إذا مات؟
لها أن تأخذ أو تطلب ميراث زوجها ولو كانت ميراث عن زوجها ولو كانت في العدة، ولا لنا أن نكتفي بهذا، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه، وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأول ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، هذه المنظومة تسمى الرحبية، مؤلفها أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حسين الرحبي، نسبة إلى بلد يقال له رحبة ببلاد الشام، أو بني رحب بطن من همدان، شافعي المذهب كما ذكر في هذه المنظومة. وقد ذكرنا بالأمس أن الفرائض تتقارب فيها المذاهب، الخلاف فيها قليل، وذلك لأن النصوص فيها صريحة، حيث أنه اتفق على الفروض التي ذكرت في القرآن الكريم، فلأجل ذلك صلحت أن يدرس فيها في المذاهب الأخرى. هناك خلاف في مثل المسألة الحمارية،
الراجح عندنا خلاف ما اختاره الرحبي، وفي مسألة الهدم والغرق عند الإمام أحمد أنه يورث الأموات من الأحياء من الأموات من قدم المال دون حديثه. هناك مسألة الجد والإخوة فيها قولان للإمام أحمد، وإن كان المشهور أنهم يرثون مع الجد، ولكن اختاروا الصحيح أنهم لا يرثون. أما بقية المسائل فإنها متفق عليها إلا ما قال من الفروع. ابتدأ الناظم نظمه بالبسملة كعادة المؤلفين اقتداء بكتاب الله تعالى، فإنه مبدوء بالبسملة وعملا بالحديث المشهور، وإن كان في أسانيده مقال لكنه يصلح لكثرة طرقه. روي بلفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أجدم أو أقطع، والمعنى أنه ناقص البركة. ذي بال يعني ذي شأن وحال يهتم به من أمور المسلمين، فالبسملة بركة سبب للبركة فيما تبتدأ به، ولأجل ذلك يبتدأ بها في الأمور المهمة، يبتدأ بها في الأكل. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يبدأ قبله أحد حتى يسمي ويذكر اسم الله، فجاء رجل كأنه يدفع فأخذ بيده، ثم جاءت جارية كأنها تدفع فأخذ بيدها وقال إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله فيه، وإنه جاء بهذين حتى يستحل بذلك، وأخذت بيديهما فهو الذي نفسي بيده، إن يده إلا في يدي مع يديهما، أو كما جاء في الحديث. كذلك يسمى عند النوم، ويسمى عند الجماع، ويسمى عند دخول المنزل، ويسمى عند لبس الثوب، ويسمى عند الشرب، وعند دخول المسجد، لتكون البسملة بركة يتبرك بها في كل شأن أو في كل أمر له شأن. ذكروا في تفسيرها أنها متعلقة بمحذوف، هل هو اسم أو فعل؟ هل هو مقدم أو مؤخر؟ أرجحها أنه فعل مؤخر. الذين قالوا إنه اسم قالوا تقديره ابتدائي بسم الله، هذا مقدم، أو بسم الله ابتدائي، هذا المؤخر. الفعل بسم الله أبتدي، أو بسم الله أبتدي بسم الله، فالأرجح أنه فعل مؤخر حتى تتقدم الكلمة بسم الله أبتدي، بسم الله أؤلف، بسم الله آكل أو أشرب أو أدخل أو ألبس أو ما أشبه ذلك، فتكتب فيما يتبرك به. إلا أنه روي عن الإمام أحمد أنه قال لا تكتب مع الشعر ولا فيه. ولعله يريد الشعر الذي هو له، الشعر الذي هو غناء وطرب ونحو ذلك. قالوا إن الباء للاستعانة، التقدير أستعين بسم الله. الاسم كلمة مشتقة من السمو الارتفاع أو من السمة وهي العلامة، ويعرفونه باصطلاح النحويين أنه كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. الله في بسم الله إذا كان الحرف قبله مجرورا فإنه يرقق بسم الله، وإذا كان مرفوعا فإنه يضخم. دين الله أو من الله علما على الرب سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، وهو أعرف المعارف. الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. يقول المؤلف أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، أي أول ما نبتدئ به كلمة المقالة اللام ممدودة، ولكن يسمونها ألف الإطلاق أي القول. أول ما نستفتح القول بذكر حمد ربنا تعالى، أي بذكر مالكنا ومعبودنا، ولا يقال لغير الله تعالى إلا مضافا. تعالى يعني تعاظم وجل. الحمد لغة الثناء، وشرعا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره، هكذا عرفه بعضهم. وقال آخرون الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وكلاهما متقاربا. صرح بعد ذلك بقوله فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. عرفنا أن الحمد هو الثناء على المحمود سبحانه على إنعامه مع حبه وتعظيمه. الحمد غالبا يكون في مقابلة نعمة، ولكن الله تعالى يحمد على الخير والشر ولا يحمد على الشر غيره، وذلك لأن الشر بالنسبة إليه خير، لأنه لا يقدر قدرا إلا وفيه مصلحة وله فيه حكمة، فكل ما قدره وقضاه فإن له فيه حكمة فيحمد عليه، فيحمد على المصائب ويحمد على الأمراض ويحمد على الفقر ويحمد على الآهات ويحمد على النكبات، لأن فيها حكمة عظيمة لله عز وجل، فهو محمود على الخير والشر. ذكروا أن الحمد أعم من الشكر، أعم منه سببا، لأن الله تعالى يحمد على كل شيء، فيحمد لذاته ولصفاته ولأحكامه ولأقداره. لكن الحمد يكون باللسان، وأما الشكر فهو أعم من الحمد متعلقا. الشكر لا يكون إلا في مقابلة النعمة، ولكن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. تشكر بقلبك وبلسانك وبأركانك، تذكرون قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني نعماؤكم أفادتكم اعترافي باليد وباللسان وبالقلب، يدي ولساني والضمير المحجبة. فهكذا يكون الشكر أعم متعلقا، يعني أقل سببا وأعم متعلقا. وصف الحمد بقوله: حمدا به يجلو عن القلب الأمى. هذه فائدة الحمد، أنه ذكر لله تعالى، وأنه يجلو عن القلب العمى. الله تعالى ذكر أن القلوب تصيبها عاهات، فمن ذلك العمى. لما ذكر المنافق: صم بكم عمي. ليس أنهم فاقدي الأبصار، لكن لما كانوا لا يفقهون أطلق عليهم أنهم عمي، فالقلب يصيبه العمى. وما سبب العمى؟ الذنوب والسيئات والمخالفات، فإنها تطمس نور القلب وتعميه حتى لا يبصر ولا يعقل ما فيه الخير. فقال: ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. يستحبون الجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكرهون الاقتصار على واحد منهما، لأن الله أمر بهما في قوله: صلوا عليه وسلموا تسليما، فيكره إفراد الصلاة بدون السلام وإفراد السلام بدون الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، عند العرب كلمة الصلاة تطلق على الدعاء. يقول بعض الشعراء الأعشى، يقول: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، عليك مثل الذي صليت، فاغتمضي نوما فإن لعين المرء مضطجعة. يقول: عليك مثل الذي دعوت، لما قالت: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فقال: عليك مثل الذي صليت. هكذا تكون الصلاة بمعنى الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي إن دعاءك، أي ادعو لهم. الصلاة شرعا يعني الصلاة العبادة المعروفة، لكن الصلاة على النبي ونحوه الصلاة ثناء الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى. هكذا رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية. وأكثر الفقهاء على أن الصلاة بمعنى الرحمة، وكأنهم أخذوا أن الآية الكريمة في قوله تعالى أو في قول الملائكة لآل هود أو لآل إبراهيم رحمة الله علي وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. رحمة الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي عليك أرشدهم إلى هذه الآية فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم. الصلاة على آل إبراهيم في هذه الآية رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فيقولون إن الصلاة من الله هي الرحمة أخذا من هذه الآية، ولكن كأن العلماء يرجحان تفسير أبي العالية. السلام بمعنى السلامة، ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والبركة ورفع الدرجة، والنبي مشتق من النبوة التي هي الارتفاع، وهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، يعني لم يكلف ولم يلزم ولم يهدد الذين يكذبونه بالعذاب. والمراد بدينه يعني ما كان يدين به وما كان يتعبد به. وصفه بقوله محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، هكذا محمد بدل من نبي. ويجوز رفعه على أنه مبتدأ، ومحمد اسم لنبينا صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة، سمي به قبله 17 على ما قاله ابن الهائم كما ذكر صاحب الروض المرضع. وأما بعده فإن الأمة اقتدت به وصار هذا الاسم من أشرف الأسماء، وهو أشرف أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وصف بأنه خاتم رسل ربه، الخاتم هو الآخر، في الآية قراءتان: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أو خاتم النبيين قراءتان. خاتمهم يعني آخرهم، ختم به النبي فلا نبي بعده، وجعل الله تعالى شريعته باقية إلى قيام الساعة، وإذا نزل المسيح أو المهدي فإنه يكون من أمته ويحكم بشريعته. وآله من بعده وصحبه، أي والصلاة على آله. يقيل إن آله أتباعه على دينه من بعده، وقيل إنهم أهل بيته كنسائه وأقاربه وذريته أنهم آله، لأنه جاء في بعض الروايات اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، فدل على أن المراد أقاربه. والذين قالوا إن آله هم أتباعه قالوا كل من كان من أتباعه إلى يوم القيامة فإنه يدعى له ويصلى عليه، هكذا قالوا. ورجح ذلك بعض العلماء، وقال في ذلك بعض الشعراء آل النبي هم أتباع ملته من كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، هكذا. وقالوا إن الله جعل أتباع فرعون آله، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه على دينه، فكذلك آل النبي صلى الله عليه وسلم أي أتباعه على دينه. وأما صحبه فإنهم الذين صاحبوه في حياته ومات وهم مسلمون وماتوا على الإسلام فإنهم من أصحابه. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ولو لم يره إلا مرة واحدة، والصحابة كثيرون الذين هجوا معه في حجة الوداع، قيل إنهم يبلغون 40,000، وبالغ بعضهم وقال إنهم 140، دل ذلك على كثرتهم وأنهم عملوا بسنته ورأوه وتشرفوا برؤيته، هكذا أصحابه، فيستحقون أن يدعى لهم كما يدعى له. يقول المؤلف بعد ذلك ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، هكذا أي نسأل الله تعالى العون والقوة، السؤال هو الطلب أي نطلبه، السؤال والطلب، الطلب والسؤال لا يسمى أمرا، إذا كان من الله سؤال الله تعالى. الأمر هو طلب الأعلى من الأدنى، في قوله تعالى اعبدوا ربكم، هذا أمر، أمر من الأعلى الذي هو الله إلى الأدنى الذي هو الإنسان. وأما قولنا اغفر لنا فأنت تعرب وتقول افعل أمر اغفر، ولكن تتحاشى أن تقول إننا نأمر الله، ولكن تسميه دعاء فتقول نسأل الله ندعو الله. ذكروا أن الإنسان إذا طلب من ولده سمي أمرا لأنه دونه في الرتبة، وإذا طلب من صاحبه وصديقه فلا يسمى أمرا، وإن سمي أمرا فإنه يتحاشى. أنت إذا طلبت منه فإنك تقول أعطني كذا ولا عليك أمر، يعني لا أتجرأ أن أمرك، فيسمى التماسا. وأما إذا طلب من أبيه فلا يسمى أمرا ولا يسمى التماسا، ولكنه يسمى يسمى التماسا أو يسمى دعاء أو نحو ذلك، إلا أنهم خصوا الدعاء بأنه سؤال الله. فيما توخينا من الإبانة، توخينا يعني تحرينا وقصدنا من التبيين. الإبانة هي الكشف عن الشيء الذي يطلب وإظهاره، التوخي التحري أي طلب ما هو الأهرى. عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. المذهب مشتق من الذهب الذي هو السير، ولكنه هاهنا في الاصطلاح ما قاله المجتهد بدليل، ومات وهو قائل به مات عليه. والمذاهب هي الأقوال التي سنها بعض العلماء واتبعهم عليها غيرهم، فيقال مذهب هذا حنبلي، مذهب هذا شافعي أو مالكي. والإمام زيد هو زيد بن ثابت الصحابي المشهور، وهو إمام. الإمام في الأصل من يؤتم به ويقتدى به. زيد هو زيد بن ثابت بن الضحاك ابن سعد ابن خارجة الأنصاري الخزرجي النجاري، مات رحمه الله رضي عنه سنة 45 وعمره 57 سنة. كان عمر رضي الله عنه إذا جاءه من يسأل عن الفرائض يحيلهم إلى زيد، لأنه سمي بالفرضي أي العالم بالفرائض. يقال هذا فارض وفرضي وفرائضي، بمعنى أنه عالم بالفرائض. يقول إذ كان ذاك من أهم الغرض، يعني الإبانة عن هذا وتوخيها من أهم الأغراض التي نسعى لبيانها، يعني التصنيف في علم الفرائض. ثم مدح العلم مطلقا، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. العلم يعني العلم الشريف، العلم الصحيح الذي هو ميراث الأنبياء، والذي هو علم الشريعة، وهو أشرف العلوم. فأشرف العلوم العلم الشرعي، وأهمها وأجلها. ذكر عن بعض الشعراء أنه مدح النحو فقال: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، يعني النحو. ولكن رد عليه بعضهم، رد عليه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله في أبيات يقول فيها: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عند التقي المؤمن علم الديانة، وهو أرفعها لدى كل امرئ متفقه متدين. هذا الصحيح، ولا مقالة جاهل. فأجلها منها مقيم الألسن. لو كان ذا فقه لقال مبادرا فأجلها منها مقيم الأديوني، هكذا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. فالعلم الشرعي أجل العلوم، علم النحو لا شك أنه مفيد، ولكن لا يقال إنه أهم العلوم وأجلها، فإن الكثير الذين لم يتعلموه عرفوا كيف يتعبدون، ولما أنهم تعلموا فقه الصلاة وفقه العبادات ونحوها علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. هكذا يعرفون العلم بأنه حكم الذهن الجازم المطابق للواقع وضده الجاهل. اللام هي العلم للاستغراق، وهو أفضل الأمر الذي سعى فيه الساع، أفضل الأمور التي يسعى فيها الساعي ويتنافس فيها المتنافس وتفنى فيها الأعمار، وفضله أشهر من رابعة النهار. يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فخص المؤمنين بقوله منكم، أي منكم أيها المخاطبون هم الصحابة، وعمم بقوله والذين أوتوا العلم، لم يقل منكم، يرفعهم درجات. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. ذكر منهم رجلا آتاه الله الحكمة، يعني العلم، فهو يقضي بها آناء الليل وآناء النهار ويعلمها الناس. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فالفرائض يعني تعلمها من الواجبات. جاء في الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ثم يقول: وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. هكذا، أي أن هذا العلم الذي هو علم الفرائض قد خص بأنه وما اشتهر فيه عند العلماء، اشتهر عند العلماء فضله، واشتهر بأنه أول علم يفقد في الأرض، يفقد العالمون به. جاء في الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص مشهور بالصحيح. هناك أيضا ما يختص بهذا العلم عند ابن ماجه عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: تعلم الفرائض وعلمها الناس فإنها نصف العلم، وهو أول علم ينزع من أمتي. هكذا قالوا بأنه نصف العلم. كيف يكون نصف العلم؟ قالوا: لأن العلم قسمان، علم يتعلق بحالك في حياتك، وعلم يتعلق بما بعد مماتك. وهذا يتعلق بما بعد الموت فيكون نصف العلم، هكذا نصف العلم، الإنسان يكون حيا وميتا، والفرائض فيها معظم الأحكام المتعلقة بما بعد الموت. وقيل إنه يبتلى به الناس كلهم، يعني يبتلون به. جاء في حديث تدل على فضله، جاء في الحديث الذي في السنن أن العلوم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. يقول: وأن زيدا خص لا محالة بما هباه خاتم الرسالة. زيد الإمام المذكور خص من بين الصحابة رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد. هكذا جاء في الحديث، الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقضاكم علي، وفيه وأفرضكم زيد. هكذا يقول: وناهيك بها، أي ناهيك بهذه الشهادة. الحديث في السنن قد حسنه جماعة من العلماء، وإن كان قد ضعفه شيخ الإسلام. جاء في حديث حسنه وصححه الترمذي: أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت. ثم تجدون في كتاب سعيد بن منصور طبع بعض سننه، حققه الشيخ الدكتور سعد بن حميد، وفي هذا الجزء الأول ذكر الفرائض المروية بسند سعيد عن زيد بن ثابت في نحو 5 ورقات، 10 صفحات أو قريبا منها، كلها مروية عن زيد مبوبة على الأبواب، مما يدل على أن زيدا أفتى في الفرائض فيما يحتاج إليه من الفرائض، فصار له كتاب يمكن أن يطبع مستقلا، فيقال: هذا كتاب زيد بن ثابت، رواه سعيد بن منصور مجموعا، ورواه البيهقي وغيره مفرقا في الأبواب، وروي عن غيره، روي في الكتب الأخرى مفرقا في المصنفات، لكن سعيد بن منصور هو الذي واصله وجعله أبوابا رحمه الله. فالحاصل أن زيدا اشتهر بأنه صاحب الفرائض. يقول: فكان أولى باتباع التابع، يعني كان أولى بأن نتبع التابع، يعني أحق بتقليده لما له من الفضل، لا سيما وقد نحاه الشافعي، الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي رحمه الله، أي أن الشافعي قد نحاه، أي لا مثل لهذه الشهادة تستعمل لا سيما لترجيح ما بعدها، نحاه أي مال إليه واختاره وذهب إليه فالشافعي رحمه الله اختار مذهب زيد وعمل به. ثم يقول: فهاك فيه القول عن إيجازي مبرئا عن وصمة الألغازي، أي خذ القول منزها عن عيب الألغاز. الألغاز جمع لغز، الكلام المغبى الذي لا يستفاد منه يسمى لغزا، والإيجاز الاختصار، مبرئا عن وصمة الألغاز، يعني أن المؤلف أوجز هذه الفرائض واختصرها واقتصر على التعاريف. القول عن إيجاز الموجز ما قل لفظه وكثر معناه. أروي عن علي رضي الله عنه قال: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. هذه معاني هذه المقدمة أو هذه الخطبة. ذكروا بعد ذلك مبادئ للفرائض. أولا: كم أركان الإرث؟ أركانه ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. هكذا: الوارث هو الذي يحوز المال أو يأخذ بعضه، فمن مات وليس له وارث فماله لبيت المال ولا يحتاج إلى قسم ولا يحتاج إلى تعلم في حقه، لأن ماله يؤخذ جميعا ويعطى بيت المال. هكذا. الثاني: المورث. إذا لم يكن هناك إذا كان هناك وارث وليس له مورث فلا حاجة إلى تعلم هذا الباب. نقول: ليس هناك أحد ترثه. مثاله الذي لا يعرف أبوه ولا يعرف نسبه، هل يقول: أحتاج أن أتعلم الفرائض في حقي؟ نقول: ليس لك أب معروف ولا أم